فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين.
بارك الله فيكم.
أمس معي بعض الأسئلة من بعض المشاهدين والمشاهدات، يعني لم نتمكن من الإجابة عليها لأن الحلقة قد انتهت وداهمتنا. بعض الأسئلة أمت الله أجبنا على سؤالين، وفي سؤال ثالث ورابع لها أخت، لا أجبنا مسألة الأخت ربنا يشفيها وعافيها. الإسلام كيف يتعامل مع الأولاد دون البلوغ في العقاب، كيفية العقاب خاصة لو في تعليم شيخ كريم وفي شارع، يعني ويعلم في البيت الأب أو تعلم الأم في البيت وهناك شارع واحتكاكات وبعض السلوكيات ربما يتعلمها الولد من الشارع، فكيف يتعامل الوالدان مع الابن في هذه المرحلة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
وأول ما يجب على الوالدين أن يلهج بالدعاء بين يدي الله عز وجل أن يصلح حال أولادهما وأن يصلح شأن هؤلاء الأولاد وأن يتوب عليهم وأن يرزقهم الهداية والصلاح. هذا أول ما يجب، الاستعانة بالله عز وجل في هذا الباب. الأمر الثاني حسن التربية بالقدوة الحسنة قبل القول والموعظة باللسان، فالابن يجد في والده أو يجد في والديه ما يقتدي به من الأخلاق الحميدة، الصدق وحسن المعاملة وعفة اللسان والأمانة، كل هذا يجده الولد في والديه، فيكون تعليمهم له بالقدوة الحسنة. الأمر الثالث أن يراقب الوالدان مسألة الصحبة مع ابنهم، فضروري جدا التفتيش عن صحبة الولد، لأن الصاحب ساحب، ولأن جليس السوء يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كحامل كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابه وإما أن يجد منه ريحا خبيثة، وأيضا أن تكون هناك علاقة وطيدة ما بين البيت وما بين المدرسة، لأن هناك أيضا في المدرسة مخالطة مع أولاد كثيرين من أنماط وعادات مختلفة وبيئات مختلفة، فربما اكتسب الولد منهم بالمعايشة بعض هذه العادات السيئة، فتكون هناك علاقة بين الأسرة وبين المدرسة حتى يكون الولد تحت رقابة الأسرة من ناحية، وأيضا تحت رقابة المدرسة من ناحية ثانية، بالإضافة إلى مراقبته في الصحبة، فإن هذه الوسائل الأربع إن شاء الله عز وجل ربما تكون إن شاء الله كافية لو زينا هذه الوسائل الأربع بالحوار الدائم مع ابنهم لكان هذا خيرا لهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم هداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
الله يرضى عنا وعنكم
ونفعنا الله بعلمكم ومتعكم بالصحة والعافية.
اللهم أمين وأنتم وجميع المسلمين. تفضلي يا أختنا.
يا رب العالمين. عندي سؤال، بارك الله فيك. ممكن؟
تفضلي.
عهدت زوجي ألا أكون لأحد غيره، وحدثت سوء معاملة منه وأدى إلى الطلاق، فما حكم العهد الذي بيني وبينه؟ إما أنني انفصلت عنه يعني، فهل إذا تزوجت من أحد غيره يكون علي إثم؟
حاضر، ربنا يعافيك ويعافينا جميعا. حاضر يا اختنا وظروفك الزوج الصالح. حاضر شيخنا سيجيبك ان شاء الله تعالى. في امان الله.
السؤال الثاني معلش ممكن سؤال ثاني؟
اتفضلي.
ان شاء الله انا كنت مريضه يعني ولا استطيع الحركه، كنت عامله عمليه وكده واضطربت الصليه لفتره يعني لمده اسبوع يعني، ف يعني ما كنتش بقدر اصلي وكده.
نعم.
فما حكم الصلاه التي فاتتني؟ كيف اصليها يعني؟ وانا يعني كنت بحاول ان انا اصلي في الفتره دي، بس يعني كان المخدر والابيال وكنت باخدها، فكنت يعني بغيب عن الصلاه وكده.
حاضر يعني حاضر. يعني كان في مسكنات بتخليكي تغيبين عن الوعي في الفترة بتاعت الأسبوع ده؟ حاضر.
والبنج وتأثير البنج وكده والمخدر وكده، فكنت أصلي أكل في الصلاة بس كنت بروح في النوم وكده وبتوه.
حاضر. فأمان الله ربنا يشفيك.
وأنا بصلي دلوقتي معلش يعني الصلاة بدون ركوع ولا سجود.
يعني بتصلي وأنت جالسة؟
العملية في العمود الفقري، فأنا بصلي لا بركع ولا بسجد.
نعم.
فيعني
علي اسم الذلك اول. حاضر ربنا يشفيك ويعافيك شيخنا يغيبك. حاضر فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا الاخت ام محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
احمد معايا؟
احمد نعم اتفضلي.
يا دكتور احمد
اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا ام محمد معاك الله يرضى عنا وعنك. اتفضلي.
السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هاتي ما عندك يا ام. اتفضلي
دكتور احمد.
الحمد لله رب العالمين في نعم والله. اتفضلي يا اختنا الله يرضى عنك.
يبارك فيكم يا رب وتنور الشاشه على طول يا رب.
يا رب امين وانت كذلك ربنا يستعملنا لخدمه الاسلام يا رب.
لو سمحت
اتفضل.
عايزه اسال بس الشيخ شعبان في موضوع.
نعم.
انا عندي بيت يعني بيت اولاد وكلنا مع بعضينا، فانا ليا شقه بتاعتي تخصني تمام يا شيخ احمد؟
نعم نعم.
وبعدين انا دلوقتي يعني انا عليا ديون، فانا خايفه اتوفى ويبقى عليا الديون، فدلوقتي انا عايز اكتب وصايه لاولادي، انا لو توفيت ممكن عيالي ياجروا الشقه دي او يتصرفوا فيها ويسدوا ديوني، هل يجوز ولا ما يجوز؟
حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت.
حاضر اتفضلي يا امي.
في سؤال تاني يا شيخ احمد.
اتفضلي.
انا معايا بنتي يعني
حفيدك.
يعني
نعم.
ابوها متوفي وانا وصيه نعم. عليها، فكان المعاش بتاعها انا بقبض واديه لوالدتها. والدتها متزوجه متجوزه يعني راجل كويس محترم متك الله يعني ما بياخدش منها حاجه، بس بنتي غبت 3 سنين وكانت قاعده مع بنتها كانت بتصرف من الفلوس البنت، فانا دلوقتي خايفه يكون عليا انا وزر، هل عليا وزر ولا اشيل الوصايه ولا يعني ايه اعمل بالظبط؟ وارجوك خلي الشيخ يعني يعرفني الحقيقه.
حاضر
ماشي يا شيخ احمد.
ربنا يحفظك يا ام محمد ويديك الصحه والعافيه ويقضي عنا وعنك يا رب الديون وعن جميع المسلمين. اتفضلي من معنا؟ السلام عليكم. استاذ محمود السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا تفضل.
شيخنا الجليل زي
اللهم اغفر لنا ولك. تفضل حبيبي الله يرضى عنا وعنك.
معك محمود سعد من الفيوم.
اهلا وسهلا يا استاذ محمود واهل الفيوم الطيبين. اتفضل.
اسال الله ان يبارك فيكم ويبارك في جميع العلماء انه ولي ذلك والقادر عليه.
امين وفيكم بارك. اتفضل.
سؤال.
نعم.
بالنسبه يعني لصلاه الفجر.
نعم.
يعني يعني قبل الفجر يعني مثلا واحد صلى الفجر يعني بعد انتهاء قبل الفجر بقد كيف مثلا يعني قبل الشروق بقد كيف؟
نعم.
حاضر. يعني عايز اعرف الميعاد قبل الشروق بقد كيف؟ الواحد ما يصليش بعديها يعني.
مساءك يا شيخ حسين.
السلام عليكم.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخ محمود. نعم شيخي الكريم امه الله ايضا المتصله الاخرى اتصلت علينا امس في قبيل نهايه الحلقه تسال عن شبكه العروسه. هي قالت انا عارفه ان الدبله قد تكون حراما او بدعه، لكنها سالت عن الخاتم او المحبس او التوينز، فما حكم هذه الاشياء؟
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
وابتداء الذهب والحرير الطبيعي امسك بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث اصحاب السنن، وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. فالذهب بصفة عامة حلال ومباح للنساء، لكن مسألة الدبلة ومن تكلم فيها تكلم من ناحية أنها ليست من عادات المسلمين أو يخشى أن يكون فيها نوع من التشبه بغير المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا حين قال: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أصبح البدائل هناك، يعني الأخت المسلمة تتحاشى مسألة الدبلة قدر ما تستطيع لألا توافق غير المسلمين في عاداتهم وتقاليدهم، وتستبدلها بما ذكرته أختنا، يعني التوينز والخاتم والمحبس، وكلها مشغولات ذهبية تستطيع الأخت المسلمة أن تستبدلها، يعني أن تكون بديلة عندها عن الدبلة. فالخاتم لا بأس به، والتوينز لا بأس به، والمحبس أيضا لا بأس به، كل هذا إن شاء الله مباح ولا بأس به، وهو بديل جيد عن مسألة الدبلة التي فيها كلام من ناحية الكراهة من بعض أهل العلم والله للنساء. أعلم للنساء طبعا،
تمام. لكن الرجال
الرجال مسألة الدبلة على الرجال أو الذهب عموما على الرجال حرام.
طبعا رجل يقول مثلا أنا سأتي بالدبلة فضة أو من فضة،
نعم، احنا إن قلنا يعني من أولى بالحلي، المرأة أم الرجل؟ الجواب المرأة أولى، يعني أو من ينشأ في الحلية فهي أحب إليها الحلية والتحلي بالذهب. نعم. وبالتالي بعض أهل العلم أنكروا الدبلة على النساء، فمن باب أولى ننكرها على الرجال حينئذ. طيب ماذا يستبدل الرجل الدبلة بإيه؟ يستبدلها بالخاتم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة عليه صلوات الله وسلامه، وكان منقوشا باسمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. فالرجل لا يلبس الدبلة عموما سواء كانت من الذهب أو من غير الذهب كالفضة مثلا، إنما يستبدلها بالخاتم، وهو هدي النبي عليه صلوات الله وسلامه والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. بنعم والله، الحمد لله.
الحمد لله. أنا في البداية بدأ من كناة.
تفضلي.
وطالبة من الشيخ بس دقيقتين من وقته لو سمحت.
هدي ما عندك يوم أنا.
إن شاء الله يا دكتور يا أستاذ أحمد. هعمل إن شاء الله عملية بكرة.
شبك الله عافاك.
فعايز بس أسأل الشيخ الشيخ درويش. إيه انا هعملها ان شاء الله الساعه 8 الصبح
ان شاء الله،
طبعا اكون مصليه الفجر اذا اراد ربنا
ان شاء الله،
وبرده ان شاء الله صلاه
الضحى ان شاء الله.
فانا مش عارفه انا هخرج من العمليه امتى، ممكن اصلي الظهر والعصر قبل ما اخش العمليات؟ ادي اول سؤال، معلش يا استاذ احمد.
ده قبل اذان الظهر مش كده؟
نعم.
ده انت هتخش الساعه 8 الصبح صحيح؟
اذا اراد ربنا الصبح الساعه 8 تمانية تمانية ونص كده يعني بإذن الله إذا أراد ربنا.
اللهم
أول حاجة ممكن أصلي الظهر والعصر قبل ما أخش، ولا إذا أراد ربنا بعد ما أخرج إذا أراد ربنا لي البقاء.
ربنا ثاني حاضر.
حاجة القرآن الكريم كله رائع، أفضل سورة أقرأها قبل دخول العمليات إيه؟ ثالث حاجة معلش، أنا والدي توفاها الله من فترة ولسه لغاية دلوقتي ما أخدتش حقي، وانا الحمد لله علقت باخواتي زي الفل. إيه لا قدر الله وسبحان الله، يعني انا مشتاق للقاء ربنا سبحانه وتعالى ومش خايف.
ربنا يديك العمر والصحه يا امي وحفظك لابنائك، طول العمر مع حسن العمل.
الله يا رب، اللهم امين. سؤال يا فضيله الشيخ.
نعم.
لو توفانا الله ممكن هل بوفاتي يسكت حقي في ميراث والدي، ولا اولادي لهم الحق ان هم ياخدوه؟ الحاجة الأخيرة معلش، بدأ من حضرتك بطلب من حضرتك تدعي لي إذا توفانا الله ربنا سبحانه وتعالى يسكن جناته، وإن شاء الله يا رب كده يدي لأولادي بأم أفضل مني.
يا رب يحميك يا أمة الله ويرضى عنا وعنك ويحفظك لأبنائك ويرزقك طول العمر مع حسن العمل، استبشري خيرا.
دعواتك يا فضيلة الشيخ وأنا أسفة
لا خالص، والله ندعو لك ولكل المسلمين بالخير يا أمنا، الله يرضى عنا وعنك.
ادعي له ودعي جوزي ودعي الأولاد، ربنا يوفقنا جميعا
يا رب يحفظك في أمان الله إن شاء الله تعالى، موفقة ومسددة بإذن الله عز وجل، وربنا يجعلك في حسنات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
لو سمحت يا أخي، أنا معي والدتي كبيرة وعايزة أطلع عمرة رمضان. فياخدها بنص عيني. انا عليا وزر كده.
مين اللي هياخدها؟
ابن اختي.
هتكون عندها يعني عنده لحد ما حضرتك ترجعي بالسلام.
تقعد عنده بس لما اجي من العمره. انا عليا وزر كده.
لا ان شاء الله الشيخ هيجاوبك. حاضر حاضر.
طيب ثاني سؤال. معلش يا شيخ.
لا يا امي اتفضلي.
انا ابني مرت ابني قلت لها كان قابل يومين في رمضان واما اقول لها اسم سستول هي ونسوان ولادي برضو مع بعض.
مالهم؟
مرت ابني اسم سستول مع بعضهم يعني.
مالهم مع بعض يعني؟
وراح ادلت بجلسة وجلسة جابة ربي. سمعني يا شيخ؟
ابن حضرتك ضرب زوجته؟
ايوه ضربنا انا امي. فانا دلوقتي هو عايز يكلمني وانا نفسي من جنب اكلمه. انا عليا ولد.
يا رب يهديه. حاضر شيخنا.
شتم بابوي وبامي وراح تكلم بالقلم كسر الحاله بدماغي.
حاضر.
انا علي انا عليا ولد ما كلمتوش.
حاضر يا امي الله يهديه الله يهديه. حاضر في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنأخذ فاصل وسنعود إليكم بعد قليل ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله تعالى. وفي انتظار اتصالاتكم فكونوا معنا. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كان معي بعض الأسئلة. في أمس سؤال جانا من الصفحة يعني صفحة قناة الندى. سؤال مزعج للغاية. أخت مغربية متزوجة من أسباني رجل من أسبانيا ولم يكن مسلما وأسلم وتزوجها في المغرب ثم سافر إلى بلاده فوجدته يشرب الخمر ويأكل الخنزير عفانا الله وإياكم. فما حكم هذه الزيجة وهو ما زال يقول أنا مسلم؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان الرجل أسلم ثم تزوجها فعقد النكاح إن شاء الله عز وجل نحسبه صحيحا، كان تم على يد الولي والشهود والتوثيق لدى جهاته الرسمية وجهاتها الرسمية ضمانا لحقوق هذه الزوجة، فالعقد والنكاح حينئذ صحيح. لكن تغير حال الرجل فيما بعد حتى أنه شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فربما هذا لجهل غلب عليه وهو حديث عهد بإسلام، أو ربما لشهوة وتأثير البيئة التي يعيش فيها في بلاده في أسبانيا وهي يعني من الدول النصرانية التي تأكل الخنزير وتشرب الخمر.
الأندلس سابقا.
نعم. فربما غلب عليه بسبب مخالطته ومعايشته لبيئته، لكن الرجل ما زال يزعم أنه مسلم. وأنت تعلم أخي الحبيب أن الحكم بالإسلام على الظاهر، وأما السرائر فنكل أمرها إلى الله عز وجل.
رغم ظهور هذه الأشياء
حتى رغم ظهور هذه الأشياء فهي معاصي. أنت تعلم حديث أبي ذر رضي الله عنه، أخبر من وراء هذا الحائط أو بشر من وراء هذا الحائط أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. حتى قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وتعلم أيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما صبح قوما من المشركين ومعه صاحب له من الأنصار، فلما يعني أجهز أو هم أن يجهز على رجل من المشركين لاذ بشجرة ثم قال صبأت صبأت، وفي رواية قال أسلمت أسلمت، وفي رواية قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فأما الأنصاري فأمسك عنه، وأما خالد بن الوليد فضربه بسيفه فقتله. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم رسول الله بما وقع قال معاتبا خالدا رضي الله عنه: يا خالد، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه قالها متعوذا من السيف.
عليه الصلاة والسلام.
قال: هل شققت عن قلبه؟
الجملة المشهورة دي.
الجملة المشهورة عن النبي عليه الصلاة والسلام: هل شققت عن قلبه؟ وفي رواية: يا
ناخد عن الحاج صلاح.
أطلت
عليه كثيرا. حاج صلاح، السلام عليكم وبركاته، معذرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حاج صلاح، نعتذر لك عن التأخير، تفضل.
لا، تحت أمرك.
لا يرضى عنك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون، تفضل يا عم صلاح. تفضل.
الله يخليك. لو سمحت سؤال بس لفضيلة الشيخ.
نعم.
إن عندي ابني ماشي متدين وملتحي
ما شاء الله،
تزوج من حوالي سنة، زوجته لبست النقاب، للأسف أهلها قاطعوها، هل يحل لي إن أنا أطلب من ابني أن يأمر زوجته بأن تخلع النقاب حتى تعود إلى أهلها ويعود أهلها لها؟
قطعوها من أجل النقاب، قطعوها من أجل النقاب، هداهم الله.
الله المستعان.
حاضر، فأمان الله، ربنا يهدي المسلمين جميعا، آمين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم،
نعود إلى حديث أسامة.
صحيح. نعم.
الرجل الأنصاري أمسك عنه، لم يقتله، عشان سمع مقالة الرجل لا إله إلا الله، أو قال أسلمت، أو قال صبأت، يعني حتى لم ينطق الشهادتين، قال صبأت، وصبأت يعني تركت الدين الذي أنا عليه الآن إلى الدين الذي تريدون.
نعم.
أخذ بال حضرتك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا خالد، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنه قالها متعوذا من السيف. قال: هل شققت عن قلبه؟ في رواية قوية جدا وهي في صحيح مسلم: يا خالد، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ومن هنا قال علماء السنة والجماعة: الحكم بالإسلام على الظاهر حتى نتيقن خروجه من الإسلام بيقين. وكون يشرب الخمر هذه قرينة على أنه فسق، نعم، لكن ليس
كبيرا
على أنه
خرج من الإسلام،
كفر.
نعم.
حتى أكله للخنزير ربما بسبب غلبة الجهل، وربما بسبب البيئة،
يعني هو مرتكب كبيرة، ولكنها ليست دليلا على خروجه من الإسلام،
ليست دليلا. نعم. قطعيا على خروجه من الإسلام.
جزاك الله شيخ كريم.
فالمرأة تبقى معه حتى إشعار آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل لو طلبت الطلاق لوقوع الضرر عليها، لا تحب زوجها أن يشرب الخمر أو أن يأكل الخنزير مثلا، هل يكون عليها وزر؟ ولكن بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا.
لو سمحت بس ليه سؤالين ممكن؟
نعم تفضلي.
ليه سؤالين ممكن؟
أيوة نعم.
لو سمحت، كان من سنة زوجي كان شغال في شركة.
نعم.
وكان تم تصفية العمال وأخذ كل واحد فيهم مكافأة، فالمكافأة دي بلغت النصاب، وزوجي كان قاعد السنة دي كان بلا عمل، كان بيشتغل حاجات بسيطة يعني، ممكن يعني مرتبات كانت بسيطة جدا، وإحنا معانا طفلين. فهو سأل شيخ معروف عندنا هنا، فقال له ان انت كده ملكش ان انت تدفع الزكاة، انت احنا حاطينها في بنك اسلامي وبناخد منها الارباح اللي هي كل 3 شهور، وكانت الحمد لله كانت هي تقريبا يعني بتساعدنا في البيت وكده. فدلوقتي فهو يعني كان بيشتغل حاجات بسيطة، وكنا برضو بنسحب من الارباح، الحمد لله ربنا وفقه في شركة، هو برضو مبلغ بسيط، ولكن الحمد لله متاح فيها جزء بيدر عليه جزء من المال، هو ده اللي ماشي البيت، يعني البيت ماشي كده، مش من الفلوس اللي من الشركة، لا، من
الزكاة على المال الماضي، مش كده؟
نعم،
حكم الزكاة على المال اللي موضوع في البنك.
ايوه، عايز اعرف بقى حكم الزكاة، لان احنا طبعا المورد اللي بيجي من الشركة اللي هو الحاجة الجانبية دي مش ثابتة.
طيب،
يعني ما بتبقاش كل شهر يعني، فهل بقى فعلا ان احنا السنة دي ما كناش بنطلع الزكاة، الكلام ده صحيح ان شاء الله ولا؟ ولو كده احنا نعمل ايه؟
حاضر.
في حاجة تانية معلش بعد اذن حضرتك.
فضل.
هو زوجي الحمد لله يعني مواظب على الصلاة وفي المسجد، ولكن بيجي ساعات من الشغل الساعة 1:30 بالليل، فساعات بيبقى متعب جدا وما بيقدرش يقوم لصلاة الفجر، لكن لما في الايام العادية بيقوم وبيساعد بينزل وبيأذن، لكن انا بيبقى ساعات بقوم وممكن عشان اصحي بيحصل مشدة بيننا، فهل ده يعني اسيبه، وهل انا عليه وزر او هو عليه وزر؟ ده مش بيحصل باستمرار، بس يعني في اوقات متقطعه
من شده التعب يعني.
من شدة التعب ما بيقدرش يقوم، وانا بلح عليه فبيحصل مشاكل بيننا.
حاضر، فامان الله.
ماشي، جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت امة الله، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. ممكن عندي 3 اسئله لو سمحت
سريعا عشان ندرك الاجابه. اتفضل.
ايوه طيب. اول سؤال، يعني في حد سلف واحده يعني مبلغ من المال سد عندها، يعني ونيتها ان هي كانت هتاخد منها وقت ما ربنا يفرج كربها في اي وقت، ممكن على المدى البعيد او القريب في اي وقت، هي ما عندهاش استعداد
انها. مش فاهم انا الفورس. مش فاهم يا امة الله.
يعني هو يعني هي سلفت واحده سدت عنها الدين، سلفتها سلف يعني
اقرضت. سلفت
ماشي، وانها تاخدها في اي وقت ربنا يعني فرجها فيه، بس هي حالتها ما تستطيعش ان هي تسد الدين ده. وهل يجوز من زكاة المال ان يعني الفلوس خاصه بيها مش بزوجها؟
لما يجي الدين من زكاة المال
ينفع، بس مش مالها هي، مش مالها هي، مال زوجها يعني. يعني الفلوس اللي هي دفعتها مش من فلوس زوجها، من فلوس
لكن السؤال الثاني.
من فلوس زوجها. السؤال الثاني، يعني انا قدمت الشقه لابني بس كتبت في الشرط يعني ان هم بيقولوا ان هو يكون مش طالب ويكون بيشتغل وكده، فانا عملت شهاده الناس قالوا لي اعمليها على ان، بس ما كنتش فاكره الحلال والحرام ان هو مش طالب وبيشتغل وعنده بيجيب 1500 جنيه كده، هو طالب بس في الشقه الجديده اللي كانت اللي طالعه يعني ان في القرعه وكده. طب احنا دفعنا الفلوس مقدمه، طب انا دلوقتي كده كاني كذبت، يجوز بقى ان انا اخد الشقه دي ولا حلال ولا حرام، ولا اعمل ايه لو جت الشقه القرعه علينا يعني؟ ماشي. ثالث سؤال.
طب عوده الاتصال، الاسئله كثيره شيخ الكريم. من معنا؟ ام نسمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا مرحبا.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين.
بعد اذن حضرتك كان عندي 3 اسئله.
اتفضلي.
ممكن اكلم الشيخ شعبان بعد اذن حضرتك؟
وانتصف الوقت، اتفضلي.
حضرتك انا ليا اخت يعني الموضوع ده قديم شويه، يعني من ساعه ما والدي الله يرحمه كان موجود، والدتي من حوالي بتاع 20 سنه ومتوفين بقالهم بتاع اكتر من 20 سنه
الله يرحمه،
وهي ربنا يهديها يعني متعبه تعبانه، يعني كانت تعبانه وبعدين الله يرحمهم يعني اما ماتوا يعني هي تعبانه جدا، تعب اخواتها وتعباني، انا اختها الوحيده وليا اخوات يعني 2 موجودين، فتعبانه جدا، هي عصبيه وبتزعل على اسفه الاسباب، يعني بتحصل قطيعه بينها كتير جدا بينها وبين اخويا، وبسبب انه بيقابلوا ناس يقولوا له ان اخته بتتكلم عليه كلام مش كويس، فكل ما يصفلها ويروح يصلها في مناسبات سواء اعياد او غير اعياد ناس تقابله وتكلموا عن ان هي اخته بتقول عليه كذا وكلام من ده، فالموضوع ده طبعا كل ما يوصلها يرجع يقاطعها تاني، كل ما يوصلها يقاطعها تاني. طبعا هي لما بتحصل مشكله بتعمل مشكله مع الكل، يعني بتقاطع. أيوة. الكل.
خلاص واضح. السؤال الثاني بس عشان الوقت والله ده يعني
معلش حضرتك والله الموضوع ده معلش هو مهم، انا يعني هل ان احنا نقاطعها لان للاسف الشديد بتستعمل اسلوب مش كويس.
الله يهديها ويهدينا.
اللهم امين يا رب. هل يعني نعمل ايه معاها؟ يعني انا بالنسبه لي انا بحاول اصلها وان انا اعين اخويا ان هو يصلها، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله، هي من النوع اللي ما بتقبلش.
خلاص كفايه بقى عشان من احنا من نختبرش اكتر من كده. المهم السؤال الثاني. دي غيبه شرعيه عشان انت بتسالي الشيخ.
ماشي.
طيب.
حضرتك بالسؤال الثاني اللي هي بنتي بتبقى في الدرس وقت صلاه اللي بيجي عليها المغرب والعصر، هل يعني تعمل ايه ان شاء الله علشان يعني هل صلوهم كسر ولا صلوهم بعد ما تخرج
العصر والمغرب ولا الظهر والعصر؟
العصر والمغرب. العصر والمغرب لانها بتبقى في دروس من 3 دروس ورا بعض. اربعه من العصر لحد الساعه 6 كده.
حاضر. السؤال الثالث
حضرتك بالنسبه للاذكار، بالنسبه لاذكار الصباح والمساء ممكن اقولها ما بين صلاه السن، بالنسبه للفجر انا ممكن اقولها بعد سنه الفجر على ما يعني يقام لصلاه الفريضه.
ده الصباح فقط ولا هتقولي الاثنين مع بعض؟
طيب شكرا لحضرتك.
فمن يعني اذكار الصباح بعد السنه قبل الفريضه. نعم شيخ كريم، لاننا نكتفي بهذه الاتصالات. امة الله امس ايضا سالت عن انها تصلي بعد صلاه الصبح ركعتين قبل الست دي تتطلق اللي عايشه مع الراجل اللي في اسبانيا ده ولا تكمل معاه. شكرا يا عدنان. نعم
حضرتك كنت بتقول لو طلبت
الطلاق ونفسها عفت ان تعيش معه.
نعم يعني لو بدا لها ان تطلب الطلاق فلا باس عليها، لانه ربما شربه للخمر تتضرر منه جدا، وربما ايضا اكله للخنزير تتضرر منه، لانه لحم الخنزير فضلا عن انه حرام فهو ايضا مضر، وربما تخشى على نفسها الضرر وتخشى على اولادها منه الضرر او التعود على هذه الاخلاق الرديئة من ابيهم. ففي هذه الحالة يجوز طبعا ان تطلب الطلاق، لا بأس عليها ان شاء الله والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الركعتين اللي بعد صلاة الفجر وهي اصلا مصليه السنة القبلية، فما حكم قبل الشروق طبعا؟
نعم الله المستعان، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد انا اقول لاختنا السائلة بارك الله فيها، جزاك الله خيرا على اجتهادك، لكن اجتهادنا في العبادة لابد أن يكون منضبطا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص لله عز وجل، والموافقة للسنة النبوية على صاحبها صلوات الله وسلامه. وبالتالي أقول لأختنا بارك الله فيه، إن كان عندك طاقة وجهد ووقت فاجتهدي في الأذكار، في الاستغفار، في قراءة القرآن، في التسبيح، في التهليل، في التكبير، في التحميد، لكن أن تصلي ركعتين في وقت منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. إنما الأولى لك أن تجلسي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس في أذكار الصباح ما تيسر إليك، أو قراءة القرآن أو الدعاء أو غير ذلك من الأذكار، فإذا طلعت الشمس وارتفعت في وقت صلاة الضحى قومي وصلي ما كتب الله لك أن تصلي، لأن هاتين الركعتين اللتين تصليهما أنت بعد الفريضة وقبل الشروق وقع في وقت نهى النبي فيه عن التطوع والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الأخ أحمد اللي سأل عليها أمس، الطلاق على الورق وبعد مش عارف أسبوعين وبعد شهرين ردها تاني بالمأذون عشان يستخرجوا بعض الأوراق من المحاكم، يعني هل هذه الطلقة حسبت شيخ الكريم؟ وهل يعني مسألة التحايل على الشرع بهذا بهذه الطرق، يعني مش عارف، أنا حاسس كده أن مش فاق يعني فيها جرأة على الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله تحرجك في موضعه، لكن خلينا في البداية أقول أن الطلاق بالكتابة وقع خلاف بين أهل العلم هل يعتد به أو لا يعتد به، فانقسم أهل العلم في هذا إلى قولين. ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن الطلاق بالكتابة إن كان فيه نية فإنه يقع، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الطلاق بالكتابة يقع مطلقا. فلذلك أنا أخشى على الرجل بارك الله فيه أن هو يطلق الزوجة على الورق، وبعضهم يقول ده الكتابة والتوقيع على المكتوب بطلاق المرأة، هو في توثيق أكتر من كده؟ وفي تأكيد أكتر من كده؟ إيه اللي نقصه الآن؟ التلفظ؟ ما هو الكتابة تقوم مقام التلفظ، وبعد ما ينطق الكلمة لو هيطلق باللفظ ما هيوقع في النهاية برضه. طب ما هو الآن بيوقع على الايه، على المكتوب، والمكتوب كالمتلفظ به سواء بسواء. ولذلك أنا أقول للرجل لا تفعل، فضلا عن أن يكون هذا وسيلة للتحايل على القانون أو للتحايل على النظام العام، يسموه القانونيين التحايل على النظام العام للدولة، انه مثلا طلق على الورق عشان تروح تستخرج معاش مثلا والدها وتنتفع بمعاش والدها. طب ما المعاش ده له ضوابط وشروط للمرأة اللي هي لا عائلة لها، لكن هي الان مثلا متزوجة، او يستخرج اوراق من المحاكم على غير الحقيقة وعلى غير الواقع، هذا فيه تدليس وتحايل على النظام العام لا يجوز، فضلا عن انه الطلاق بالكتابة عند بعض اهل العلم يقع والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم هداية المتصلة الأولى في الحلقة. نعم،
يعني احنا كل الفترة دي في
الأسئلة الماضية واستقبال اتصالات، فلذلك يعني بارك الله حضرتك
كلمتين
يعني.
وبس
اللهم أمين يا رب. أم هداية، مسألة العهد الذي عاهدت به زوجها وبعد كده طبعا طلقها بعد مشاكل، لو هي تزوجت غيره هتكون خانة العهد لا تتزوج من غيره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وبعد.
ولا شك طبعا أن أختنا السائلة بارك الله فيها، أولا نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها،
أمين،
لأنها قالت تقريبا أنها مريضة وأجرت عملية جراحية والله أعلم، فنسأل الله لها الشفاء العاجل غير الآجل، شفاء يا رب لا يغادر سقما. أما عن موضوع العهد وخلف العهد فلا شك أنها أخطأت، يعني لا يجوز للمرأة أن تعاهد زوجها ألا تتزوج من بعده وهي لا تعلم أقدار الله عز وجل. طيب افترض أنك تزوجتي النهاردة ومات بكر، تبقين يعني كده يعني أرملة وانت ما زلت شابة حتى يعني يقضي له أجله فيك، هذا يعني لا يستساغ ويخشى عليها من الفتنة
نعم.
ونوع من الغلو، فما كان ينبغي لها أن تعاهد هذا العهد. وبالتالي نقول إذا يعني احتاجت للنكاح فتنكح، ولكنها تتوب وتستغفر الله عز وجل من خلفها للعهد أو خلفها للوعد، وتسأل الله عز وجل يعني المغفرة،
أمين،
وتسأله السلامة والعافية،
أمين.
لكن لا بأس لها إن احتاجت للنكاح أن تتزوج، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأسبوع بتاع العملية والتعب والبنج وكده، ماذا تفعل في هذه الصلوات التي فاتتها أو كانت تدخل في الصلاة وتنام في الصلاة بسبب أثر البنج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأحوط عند الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة عليهم جميعا رحمة الله تعالى، الأحوط أن تقضي هذه الصلوات بالطريقة التي تستريح بها، فربما صلت مع كل وقت وقتا حتى تقضي الصلوات لهذا الأسبوع، هذا أحوط وأبرأ لذمتها عند الله تبارك وتعالى. وأما وقت ما كانت تعبانة فهذا أمر مغفور لها إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تصلي دون ركوع وسجود للعلة المرضية التي عندها؟
لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم،
النبي قال للرجل صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فصلي على جنب.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم محمد، مسألة الشقة، طبعا هو في بيت وأولاد وكده وعندها شقة تمليك بتاعتها هي وعليها ديون، فبعد عمر طويل يعني بعد لو أوصت بهذه الشقة أن تؤجر أو تباع لسداد ديونها، شيخي الكريم، فهل يكون عليها وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا لم يعينك الله عز وجل على السداد للديون قبل وفاتك ففي هذه الحالة طبيعي أوصت أو لم توصي فإنه لا تقسم تركة الميت حتى يستوفى منها حقان رئيسيان، الدين والوصية. فإذا قضى الله الأجل فإن أولادها بحكم القرآن الكريم ونصه من بعد وصية توصون بها أو دين، فسيسدد الدين أولا وما تبقى يقول للورثة فيما بعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حفيدتها من ابنتها لها معاش عن أبيها، من أبيها، أبوها يأخذ هذا المعاش، ويبدو أنه متزوج وينفق أحيانا يعني من هذا المعاش لما البنت بتكون عندهم، فهل الجدة متصلة أم محمد عليها وزر، أم هل لها أن ترفع هذه يعني
الوصية
أو الوصايا عن هذا عن هذه البنت من هذا الوالد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أشك أنه إذا لم يكن أحد يصلح أن يكون وصيا على هذه البنت إلا جدتها فصارت الوصية في حقها واجبة، فلا يجوز للجدة أن تبطل هذه الوصية ولا أن تلغي هذه الوصية، لأن هذا يلحق الضرر بهذه البنت الحفيدة. وأما ما يفعله الرجل فهذا جزاؤه وإثمه وعقابه على نفسه، والله تعالى يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أستاذ محمود، صلاة الفجر يعني المدة التي يصلي الفجر قبل الشروق يعني منذ الأذان وحتى قبيل الشروق، يعني ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. مسموح للمصلي للمسلم أن يؤخر صلاة الفجر حتى ما قبل الشروق بما يسمح له بصلاة الركعتين، يعني إن كانت الركعتين ياخذوا 10 دقائق يبقى له أن يؤخر الصلاة لحد قبل الشروق ب10 دقائق، إن كان الركعتين يعني يصليهما هو في ربع ساعة يبقى له أن يؤخر صلاة الصبح حتى قبل الشروق بربع ساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها. غدا عملية في 8 صباحا إن شاء الله ستصلي الصبح وتصلي الضحى إن شاء الله تعالى. هل لها أن تجمع الظهر والعصر؟ طبعا تدخل العملية في 8 صباحا جزاها الله خير، تفكر في الصلاة وهي قبل العملية.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، حي الله هذه الأخت بارك الله فيها، ونسأل الله عز وجل أن يلهم كل المشاهدين والمشاهدات أن يؤمنوا على هذا الدعاء.
أمين.
أن يثبتها وأن يربط على قلبها وأن يوفقها في عملياتها الجراحية، وأن تقوم منها معافاة بالمعافاة الكاملة، وأن يلبس الله ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا آمين بارك الله فيكم. أما أن تصلي الفجر والضحى قبل العملية فهذا طيب بارك الله فيك، ونسأل الله لك القبول، واجتهد في الدعاء لعل الله عز وجل أن يأخذ بيدك إن شاء الله تعالى. أما مسألة جمع صلاة العصر والظهر في هذا التوقيت 8 صباحا، فإن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ولا يجوز أن يصلى وقتا قبل أذانه، إنما أخريهما إن شاء الله عز وجل بعد الإفاقة من العملية، سواء كان هذا مع صلاة الظهر أو حتى بعد صلاة العصر تصلي الصلاتين جمع تأخير والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاك الله وعافاك يا أختنا. مسألة أفضل سورة من سور القرآن تقرأها قبيل العملية شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا خلاف بين أهل العلم على أن أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، ولا خلاف بينهم أيضا على أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. وأيضا ذكر بعض أهل العلم سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. فإن تيسر لها أن تجتهد في قراءة القرآن والدعاء والذكر فعليها أن تقرأ هذه السور إن شاء الله عز وجل، سورة الفاتحة ثم آية الكرسي ثم سورة الإخلاص، فلعل الله عز وجل أن يربط على قلبها، فإنه يقول في كتابه الكريم: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. والقرآن أفضل الذكر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا طبعا تفكر أني دخل على العملية، فجزاها الله خير، لم تأخذ ميراثها في أبيها، حقها من أبيها أو في ميراث أبيها. لو توفى الله صلى الله عز وجل أن يطيل عمرها وأن يرزقها حسن العمل، آمين يا رب العالمين، هل يسقط حقها أم لأبنائها من بعدها في حق في ميراث أبيها شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنت الآن وارثة ومستحقة لإرثك، وبالتالي إن قدر الله عز وجل عليك الأجل، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن يعافيك.
أمين.
فإن قدر الله عليك الأجل فحقك محفوظ محفوظ لصالح أبنائك ولصالح زوجك أيضا إن كان لك زوج، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختم إبراهيم، أمها كبيرة في السن، عمرة رمضان إن شاء الله تعالى ستخرج إليها، لو ابن أختها أخذ يعني جدته عنده، هل
خالته؟
لا، ما هتاخد الست الكبيرة اللي هي تبقى أمها.
أيوه
تبقى ابن أختي، يبقى هي جدته.
نعم.
تمام، عنده حتى تعود، هل يكون عليها وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كانت هذه أول عمرة في حياتها، إن بعض أهل العلم يقولون العمرة الأولى واجبة، فعلى قول من يقول أن العمرة واجبة، فإن كانت هذه أول عمرة فنقول لها اذهبي إلى العمرة، وأنت لن تضيعي والدتك، إنما ستستأمنين عليها ابن الأخت، وابن الأخت وجدته هي في مقام أمه سواء بسواء، فما دام الولد أو الشاب أو الابن أمين إن شاء الله عز وجل ومستأمن ولا يقصر في حق جدته، فبالتالي لا بأس عليك. أما إن كانت هذه يعني سبق لك أداء العمرة قبل ذلك، وهذه عمرة تانية يعني تريدين أن تتمتعي فيها في الحرم وتتابعي بين العمرة والعمرة، فأقول لك في هذه الحالة القيام على شأن والدتك كبيرة السن التي تحتاج إلى خدمتك أولى من الذهاب إلى العمرة، وحينئذ أنفقي مال العمرة على الفقراء والأيتام والمساكين، يكتب الله لك الأجرين، أجر ما أنفقتي وأجر القيام على خدمة أمك التي تحتاج إليك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ الكريم، أم إبراهيم أيضا، الأخت أم إبراهيم لها سؤال آخر. زوجة ابني مسألة السباب والشتائم في رمضان والولد تعدى على أمه، أنا حزنت والله، بتقول إن ابني ضربني ولو هي ما كلمتهوش وطلع العمرة تبقى عليها وزر ولا لأ؟ هدانا الله وإياه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لا أدري كيف يعيش هذا الابن بعد أن ارتكب هذه الحماقة وتلك المعصية الكبيرة مع أمه، فإن الله تبارك وتعالى جعل بر الوالدين بعد حقه مباشرة في العبادة والتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بل إن الله عز وجل حذر الأبناء غاية التحذير من عقوق الآباء والأمهات، قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوق الأم يعني من أشد المعاصي والعياذ بالله، فعلى هذا الابن أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على ما فعل وأن يقبل أقدام أمه قبل أن يقبل أيديها وقبل أن يقبل رأسها، فيستسمحها بكل طريق ويحاول جاهدا معها حتى يلين قلبها وعقلها له. ثم أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك أم إبراهيم، كوني الأم الرحيمة بابنك، فإن ولدك لو مات على هذه المعصية، يعني معصية عقوقك ونهرك وزجرك وسبك وشتمك، فإنه سيموت على شر مستطير. والله تبارك وتعالى أجرى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي والعقوق. فليني قلبك وليني بعقلك وأعطيه فرصة أن يتوب إلى الله ثم يسترضيك ويعني يحاول جاهدا إصلاح ما أفسد، فليني معه لعل هذا رحمة به إن شاء الله عز وجل، ولعله أيضا أن يكون أرأف بك فأنت أم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الأستاذ صلاح ابن ملتحي وتزوج من عام، زوجته ارتدت النقاب، علاقة طبيعية، ملتحية هيبقى تبقى منتقبة، لكن المشكلة في قطيعة أهلها لها، فهل له أن يقول لابنه دع أو اجعل امرأتك تترك أو تخلع النقاب شيخي الكريم حتى تعود إلى أسرتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل بارك الله فيه، نعم السائل أنت، جزاك الله خيرا، وأما هذه البنت الزوجة فنعم الزوجة هي ونعم البنت هي التي حاولت أن تكون أكثر عفة وأكثر محافظة على نفسها وارتدت النقاب، لباس أمهات المؤمنين عائشة وخديجة وصفية وغير ذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما حماها بارك الله فيه السائل، فأقول بدلا أن تقول أو أن تأمر زوجة ابنك بخلع النقاب، فعليك أن تتحدث إلى أهلها أنه لا يجوز لهم أن يخاصموا ابنتهم ولا أن يقاطعوا ابنتهم، وقد فعلت طاعة، هي لم تفعل شيئا من المعاصي ولا من الآثام والعياذ بالله، إنما فعلت طاعة، فأنت تتحدث إليهم مناصحة لهم لعلهم يعودوا إلى صوابهم ورشدهم
والوزر عليهم هم.
نعم طبعا. إنما أن نتحدث إلى زوجة الابن وأن نأمرها بخلع النقاب، حينئذ أنت ستضع نفسك في موضع المساءلة أمام الله عز وجل، لأن الواجب عليك أن تأمر بالمعروف لا أن تأمر بترك المعروف، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
آمين عليه الصلاة والسلام. أمة الله زوجها كان يعمل في شركة وتركها وأخذ مكافأة، طبعا هي تسأل عن حكم الزكاة لهذا العام، لأنهم ما أخرجوا الزكاة، لأن الشيخ لما علم ظروفه وأنه ما بيشتغلش ولا يعمل قال له ليس عليك زكاة، المال في بنك وهم إسلامي ويعيشون من فوائد أو أرباح هذه الوديعة وهذا المال، فما حكم هذا العام؟ والآن هو يعمل عملا آخر، يعني ربما يأخذ مالا وربما لا يأخذه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله لنا وللشيخ الذي أفتاهم بهذا القول أنه لا زكاة على ماله. أقول إذا كان المال، وهذا أمر متفق عليه بين عامة أهل العلم، إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. فإذا كان مبلغكم الذي تدخرونه في البنك يزيد عن 25,000 جنيه، فالواجب عليكم أن تؤدوا الزكاة على رأس كل سنة هجرية، بصرف النظر أنتم تأكلون أرباحه أو تدخرون الأرباح، المهم أن أصل رأس المال، أصل المال محبوس في البنك ومدخر في البنك، وبالتالي مدام بلغ النصاب وحال عليه الحول فالواجب عليكم أن تؤدوا الزكاة. طيب والأخذ بالفتوى السابقة سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، نقول عفى الله عما سلف، فأنتم أخذتم بفتوى رجل هو اجتهد وإن أخطأ فليس عليكم شيء إلا زكاة السنة أول من أول وجديد كما يقولون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوجها الحمد لله يصلي، لكن أحيانا الفجر يعني يفوته لتعب شديد بسبب التأخير في العمل، لما هي توقظه ربما تحدث بعض المشدات، هذا احيانا تقول قليل ما يحدث
يعني. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ركعه الفجر خير من الدنيا وما عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم الزوجه هي اختنا السائله التي تعين زوجها على الطاعه والتي توقظه عند الفجر ليصلي الصلاه قبل ان تشرق الشمس، والواجب على الزوج ألا يكون في مشدة معها، بالعكس الواجب عليه بعد أن يستيقظ أن يحمد لها هذا الصنيع وأن يشكر لها هذا الفعل، فإنما تعينه على طاعة الله عز وجل، والأمر متعلق بصلاة فريضة وليس بقيام ليل من النوافل والتطوعات، فخليك على ما أنت عليه، لكن أيقظيه برفق وأيقظيه بدين، وحاولوا أن يكون نومكم مبكرا ولو ساعة، لأنه لو نام مبكرا ساعة واحدة عن التوقيت التي ذكرته إن شاء الله عز وجل يمكنه أن يستيقظ لصلاة الفجر في وقتها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. امرأة أقرضت يعني أخت لها في الإسلام قرضا وتريد أن تسقط يعني هذا الدين من زكاة زوجها، فما الحكم شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، موضوع إسقاط الدين من حساب الزكاة أجازه بعض أهل العلم وهم الأئمة الثلاثة مالك،
نعم،
والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، ومنع منه الحنابلة وأهل الظاهر. المانعون اللي هم الحنابلة وأهل الظاهر يقولون يعني المال المعدوم الذي لا يرجى أن يعود لصاحبه، لا يرجى أن يسدد، نخليه من مال الله عز وجل، يعني نخليه من حساب الله عز وجل،
كده كده مش راجع يعني.
واخد بال حضرتك، عشان كده كده مش راجع، فنخليه هو المال المفقود. هكذا وكلام الحنابلة كلام على فكرة من ناحية النظر وجيه ولله الحمد. أما الجمهور من الأئمة الثلاثة فأجازوا إسقاط الدين من الحساب الزكاة، فإن كان غارما، الأخت دي غارمة بالفعل لا تستطيع أداء الزكاة، فهم أباحوا من هذا الوجه أنها لا تسدد لكونها غارمة، فيجوز أن نسقط الدين إن شاء الله عز وجل من حساب الزكاة لهؤلاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا لا سؤال آخر، مسألة الشقة التي قدمت لابنها وهي دفعت المقدم تقريبا، ويبدو أن في حيلة حدثت في العقد أنه ده بد أن يكتب أنه هو مش طالب وأنه يعمل وهو بالفعل طالب، يكمله ولا ينسحبه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني أنا أنصح أختنا السائلة بارك الله فيها إبراء للذمة أمام الله عز وجل أننا لا يجوز أن نحتال هذه الحيلة حتى نحصل على الشقة. الآن يعني أخبرنا بخلاف الواقع كما يقولون، والإخبار بخلاف الواقع نوع من الكذب ونوع من التدليس، فالوسائل يا إخوة لها أحكام المقاصد. إن كان أيوة نفسنا ناخد شقة وهذا شيء مباح والدولة تبني الشقق لهؤلاء المواطنين، لكن بالطريق المشروع وليس بالطريق الذي فيه حيلة وفيه نوع من التدليس على النظام العام وعلى القانون وعلى الجهات الحكومية، فأنا يعني إبراء لذمتهم أمام الله أنصحهم بأن لا يكملوا هذا المشوار وهذا الطريق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم نسمة لها أخت طبعا يعني وصفتها أنها يعني أتعبتهم كثيرا بعد وفاة الوالدين الله يرحمهم رحمهم الله، القطيع هل لهم أن يقاطعوها بسبب سوء المعاملة والعصبية الشديدة شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أنا أقول دائما في مثل هذا المقام اقبلوا أخاكم أو أختكم بعيبها، من منا لا عيب فيه، يعني يمكن هو ده عيبها لكن ما أنا فيه عيوب وانت فيك عيوب والاخوة الاخرين فيهم من العيوب غير هذا العيب اللي هم بيعانوا منه وهو عصبيتها ويعني زعلها من اقل الامور شيء، فاقبلوا اختكم على عيبها. وانا اقول دائما لا للخصام ونعم لعدم المخالطة،
يعني السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. لا نخاصم وفي نفس الوقت لا نخالف. فقط السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير في المناسبة الطيبة، مبروك لابنك ولا مبروك لبنتك، وبدون مخالطات ولا زيارات ولا اللي هي ايه تحدث المشاكل. المخالطة هي التي تحدث المشاكل، فلا للخصام ونعم لعدم المخالطة. صالحوها لكن لا تخالطوها، والله اعلم.
وصلى الله وسلم المخالطة مشاكل
على النبي محمد، ما دام المخالطة تأتي بمشاكل.
نعم هدانا الله اياها. ابنتها في الدرس العصر والمغرب ماذا تفعل فيهما شيخي الكريم؟ يبقى عندها دروس او اكثر من درس يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، قال الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر عند جمهور اهل العلم. وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم عضد هذا بقوله من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فيمكن لابنتنا الطالبة ان تستقطع 5 دقائق في المركز الذي تأخذ فيه الدروس في مكان بعيد عن أعين الشباب والطلبة، وأن تصلي العصر في وقته. فإن تمكنت من هذا فهذا الواجب عليها، إن كان لا تذهب إلى البيت إلا بعد صلاة بعد أذان المغرب. أما إن كان لا يتيسر لها ذلك أن تصلي العصر في أي توقيت قبل غروب الشمس، فيمكنها في هذا اليوم إن كان ده لا يتكرر إلا يوم ولا يومين في الأسبوع، في هذا اليوم أن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، ناوية بذلك جمع التقديم إنقاذا لصلاة العصر من الضياع.
العصر تقدمه مع الظهر،
تقدمه مع الظهر. إنما هذا عند الحاجة والاضطرار، لو لم تجد ركنا ولا مكان بسيط جدا حتى تصلي فيه العصر
ممكن تستأذن من المعلمة.
أيوة.
وتأخذ مكانا تصلي فيه.
نعم
شيخي كريم جزاك الله خيرا. أذكار الصباح ألا أن تقولها بعد السنة سنة الفجر أم بعد الفريضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، التوقيت المشروع لأذكار الصباح هو بعد صلاة الفريضة حتى شروق الشمس، بعد صلاة الفريضة حتى شروق الشمس، هذا هو التوقيت المختار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأذكار في الصباح، وليس بعد صلاة النافلة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصور التي تلتقط يوم الزفاف بين العروسين وأهل العريس، بين العريس وأهل العريس، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إن كانت الصورة الملتقطة طبعا في خلاف بين أهل العلم في الصور، ولكن الكلام كان على الصور الشمسية اللي هي الصور الورقية، أما الآن أصبحت الصورة عبر الكاميرات وعبر الفيديو وعبر الهواتف المحمولة
والسيلفي.
الحاجات مش عارف أنا أقولها دي بقى اللي أنت قلتها دي،
بقت دلوقتي بقت موضة.
نعم. فإن كان مثل هذه الصور لكن بين محارم، مفيش أجانب في النص، مش العريس وإخوانه والعروسة معاهم، ما ينفعش، لأن إخوان الزوج إخوان العريس هم الحاموا الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم الدخول على النساء، قالوا أفرأيت الحام؟ قال الحام من الموت. فإن كانوا محارم فيما بينهم، يعني العريس والعروسة ووالده ووالدته ووالدها ووالدتها، إخوات البنات وإخواتها البنات، فمثل هذا يجوز في هذه الحالة التقاط بعض الصور على الهاتف أو على الموبايل، إن أمن ألا يطلع عليها الأجانب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة في 70 من العمر، ربنا يعطيها الصحة، وهي صغيرة، يعني يقول وهي صغيرة قصرت في الصلاة كثيرا، وهي الآن تصلي مع كل فرض صلاة فائتة، فهل هذا يجوز أم ماذا تفعل شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم ما تفعل أختنا بارك الله فيها الآن من أن تبرئ ذمتها من الصلوات التي فاتتها، وهي حق لله تبارك وتعالى. والحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالوفاء أو أحق بالقضاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن يلزمها مع هذا القضاء التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل الخطأ الأول بترك بعض الصلوات يبقى التوبة مع القضاء. هذا هو مذهب جمهور الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة خلافا لما ذهب إليه الحنابلة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تخليل اللحية في غسل الجنابة وجزاكم الله خيرا ودعواتكم معنا بالإيمان والتقوى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، حد جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة أيضا أن تخليل اللحية في الوضوء وفي الغسل من سنن الغسل ومن سنن الوضوء والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي فضيل الشيخ شعبان درويش جزاك الله خير،
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.
آمين آمين يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم، آمين يا رب. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر